المهموم على المسموم على المسموم على المسموم وعلى المهموم وعلى عز الحجة.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، مرحبا بكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي وفيه بعد قليل. وزير الخارجية الروسي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرات الكيان الصهيوني في مختلف المجالات. القوات العراقية تعلن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير مضافة ونفق في صلاح الدين. إلى التفاصيل، نقلت وكالة أنباء تاس عن وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقشا في اتصال هاتفي عددا من القضايا، بينها برامج للقاءات قادمة بين كبار مسؤولي البلدين، كما تناول القضايا الهامة للتعاون الثنائي. وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين اتفق على الاستمرار في التعاون والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا الدولية والإقليمية. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد زار يوم الأربعاء الماضي العاصمة الروسية موسكو، معلنا أنه يحمل معه رسالة لرئيس دولة أوروبية غربية كبيرة إلى الجانب الروسي فيما يتعلق بالحرب الجارية في أوكرانيا. أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية في البلاد أحبطت مؤامرات الكيان الصهيوني وعملائه في مختلف المجالات. وقال خطيب في اجتماع مع مسؤولي الأمن بمحافظة خراسان رضوي شمال شرق البلاد، قال إن استتباب الأمن في أنحاء إيران هو نتيجة التآزر من قبل أبناء الشعب، مضيفا أن التعاون والتفاعل مع دول الجوار أديا إلى تجاوز ظروف الحظر والضغوط الاستكبار العالمي. وكانت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمالي البلاد قد أعلنت عن اعتقال 12 عنصرا من تنظيم البهائية الصهيونية في مدن المحافظة، وقالت إن اثنين من هذه الخلية التجسسية تم تدريبهما في الكيان الصهيوني. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العلماء الإيرانيين ساهموا في نشر الحضارة والثقافة الإيرانية الإسلامية في العالم، وذلك بإنجازاتهم العلمية واكتشافاتهم واختراعاتهم. وكتب كنعاني اليوم في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى مرور 1050 عاما لولادة العالم والنابغة الإيراني أبو ريحان البيروني، قال فيها أن الجغرافيا الحضارية والثقافية لإيران شهدت العديد من العلماء الذين ساهمت أعمالهم العلمية واكتشافاتهم واختراعاتهم في نشر الحضارة والثقافة الإيرانية الإسلامية في العالم. أعلنت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمالي إيران عن اعتقال 12 عنصرا من تنظيم البهائية الصهيونية في مختلف مدن المحافظة. وقالت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران إن اثنين من قادة هذا التنظيم التجسسي تم تدريبهما في منظمة بيت العدل الصهيونية بالأراضي المحتلة، وشكل نواه للتجسس مع عناصر البهائية الإرهابية بالمحافظة. اكتظ منفذ شلامش الحدودي في جنوب غربي إيران مع العراق بالحشود الزائرة التي تسير منذ أيام مشيا على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في أكبر تجمع بشري في العالم لإحياء ذكرى 40 للإمام الحسين عليه السلام. المزيد من التفاصيل نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
من المحافظات الإيرانية ينطلقون سيرا على الأقدام حاملين الرايات قاطعين المسافات وصولا إلى أقصى جنوب غربي إيران. في هذه الرحلة الحسينية هناك من يخفف عن كاهل الزائرين تعب الطريق، وهناك من يضمد جراحهم ويقبل أقدامهم، والدموع لا تفارقه.
ونحمد الله ونشكره، وهاي خدمة شرف إن اللي أبا عبد الله الحسين، يعني حقيقة هاي تقريبا 13 سنة 13 سنة احنا ما شاء الله نخدم هذا المكان، يعني نستمر هنا وبعدين أخذ أدواتنا ونتعدى إلى العراق العظيمة.
تكتمل هذه الصورة من الخدمة والعطاء في الحدود الإيرانية العراقية، حيث انتشر 25 موكبا في منفذ شلمش البصرة لتقديم الخدمات للزائرين الذين يتدفقون إلى الأراضي العراقية عبر منفذ شلمش الدولي، بينما تكون حصة الأسد لهذه المواكب في الجانب العراقي للحشد الشعبي الذي يعمل على مدار الساعة لنقل الزائرين مجانا.
المكان اللي احنا الآن فيه هو مكان مدينة الزائرين لشهداء حشد الشعبي. في سنة 2017 كان القائد الشهيد رحمة الله عليه أبو مهدي المهندس مع المتبنين الأخوة اللي كانوا يردون في نوع من الخدمة لزوار أبا عبد الله الحسين يكون في هذا المكان في منفذ الحدود الشلامشة، وهو في منطقة الحدود بالذات في منتصف الحدود لخدمة الزوار اللي يكون عبورهم إلى زيارة أبا عبد الله الحسين عبر منفذ الحدود الشلامشة اللي هم الأخوة الزوار الإيرانيين، وبالتالي الزوار اللي يجون عبر البوابة الإيرانية لزوار الباكستانيين والأخوة الآخرين والعراقيين في مختلف البلدان.
رغم الأوضاع السياسية التي تمر بها بلاد الرافدين المضيافة، يعود الأمن والاستقرار مع اقتراب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. فها هم البصريون رغم اختلاف مشاربهم توحدوا في شارع بغداد لإحياء أكبر تجمع بشري في العالم تحت راية حب الحسين يجمعنا.
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم القادة العراقيين إلى جلسة حوار جديدة بشأن الانسداد السياسي في البلاد والذي انعكس على تشكيل الحكومة. وكان الكاظمي قد دعا منتصف الشهر الماضي إلى حوار وطني للقادة السياسيين في البلاد من أجل المساهمة في إيجاد حل للانسداد السياسي، ولكن التيار الصدري رفض المشاركة في الحوار. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أنه تم تأجيل عقد جلسة البرلمان العراقي إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية وتهيئة الظروف المناسبة، وقد يستغرق ذلك عدة أسابيع إلى ما بعد انتهاء مراسم الأربعينية. أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول اليوم قتل إرهابيين اثنين وتدمير مضافة ونفق في صلاح الدين. وقال رسول في بيان إن قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة بها وبمشاركة قوة من الحشد الشعبي نفذ واجبا لتفتيش جبل حمرين، مضيفا أن العملية أسفرت عن قتل اثنين من الإرهابيين وتدمير مضافة ونفق إضافة إلى العثور على مضافة للدعم اللوجستي. حول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
نفذ اللواء 16 بالحشد الشعبي صباح اليوم الأحد عملية تفتيش واسعة في أطراف مدينة داقوق جنوب محافظة كركوك، فيما أعلنت مصادر أمنية أن عددا من المتطوعين أصيبوا خلال عملية إطفاء حريق اندلع في مخيم باجت كندلا للنازحين في محافظة توك شمال العراق. التهمت نيرانها وعدد من الخيام قبل وصول سيارات الإطفاء التي سيطرت عليه. إلى ذلك ألقت فرقة الرد السريع القبض على متهمين اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في ناحية أبي صيدة بمحافظة ديالة، فيما أعلنت شرطة بابل عن تنفيذ 43 مذكرة قبض في المحافظة بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة لتدعيم الاستعدادات ولتعزيز إجراءات حفظ الأمن والاستقرار ودعم الاستعدادات الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام هذه الأيام. على صعيد ثاني، شهدت محافظة ديالة تصاعد أعداد الزائرين الوافدين للمحافظة من منافذها المختلفة، فيما أقامت المحافظة ساحة دولية لاستقبال الزائرين وتفويجهم بشكل مجاميع منظمة إلى محافظة كربلاء المقدسة، ويقوم 50 موكبا خدميا في الساحة التي أنشئت على مساحة 20 دونما لخدمة الزائرين وتقديم كل ما يحتاجوه. بنفس السياق، أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي متابعته شخصيا تفاصيل الزيارة الأربعينية التي تسير بانسيابية عالية جدا، مشددا على عدم السماح بأي سلوك يعكر صفو الزيارة لأنها أكبر مناسبة مليونية في كل العالم. وقال الغانمي: تم تعشيق الخطة الخدمية مع الخطة الأمنية الخاصة بالمناسبة بحضور جميع الوزارات والجهات المعنية، وتابع أن القوات الأمنية لن تسمح بأي سلوك ينعكس سلبا على الزائرين. على صعيد ثاني، كشف مصدر أمني رفيع في محافظة الأنبار أن القوات الأمريكية تخطط لإفراغ المنطقة الخضراء من قوات الحشد الشعبي لأهداف معينة. وقال المصدر أن مسؤولين كبار في الحكومة المركزية تلقوا تعليمات أمريكية لبدء عمليات إخلاء المنطقة الخضراء والقصور الرئاسية في بغداد من قوات الحشد الشعبي، مبينا أن هذه القوات تعد حجر عثرة تعرقل مخططات القوات الأمريكية داخل تلك المنطقة، مما يتطلب إزاحتها تحت ذرائع وحجج مختلفة تقوم بتلفيقها وتسويقها إلى الشعب عبر قنوات ووكالات إخبارية مأجورة. وكانت قوات سياسية داخلية تبنت المطالبة بإخراج الحشد من المنطقة الخضراء وعدم تكليف الحشد بأي مهمة في حفظ أمن زيارة الأربعين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
ما زلنا معكم لإذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس تشهد استمرار المقاومة ضد قوات الاحتلال. القاعدة العسكرية الأمريكية شرق دير الزور السورية تتعرض لهجوم بالقذائف الصاروخية. الرئيس الأوكراني يحذر أوروبا من ضربة حاسمة في قطاع الطاقة تعد لها روسيا الشتاء المقبل. أهلا بكم من جديد. شهدت مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة استمرار أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، فقد جرت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بدو شمال غربي القدس المحتلة وفي قرية الدير بزيغ غربي رام الله وفي مستوطنة كرمت سور وسعير بقضاء الخليل. إلى ذلك، استهدف مقاومون بعوة متفجرة حاجز الجلم العسكري شمال مدينة جنين، كما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس. من جهة أخرى، أعلن نادي الأسير أن سلطات الاحتلال نقلت الأسيرة الفلسطينية دينا جرادات إلى المستشفى لمعاناتها من مرض الاستسقاء الدماغي، ولم توفر لها العلاج أثناء فترة التحقيق معها. أعلنت مصادر إعلامية بتعرض القاعدة العسكرية للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي شرق دير الزور لهجوم بالقذائف الصاروخية من نوع كاتيوشا أطلقت من بادية الميادين. وأفادت المصادر بسقوط 3 صواريخ في القاعدة الأمريكية وسماع دوي انفجار من اتجاه حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الأمريكي قاعدة عسكرية لها. من جهة أخرى، أعلن أوليغ أوغريوف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أعلن مقتل 3 جنود سوريين وإصابة آخر في هجوم صاروخي شنه إرهابيون من منطقة دير سنبل في محافظة إدلب على مواقع القوات الحكومية في قرية حنتوتين. تفاصيل أوفى بشأن تعرض القاعدة العسكرية الأمريكية في دير الزور نستمع إليها في التقرير التالي.
أكدت مصادر حكومية عن سقوط 3 قذائف صاروخية في خلف قاعدة العمر النفطية وتحديدا في المنطقة الخضراء التي تعتبر السكن لأطباء وأفراد القوات الأمريكية وتحتوي على مركز سيادة وتحكم وسيطرة وأيضا مستودعات والجفائر. هذه القذائف الثلاثة سقطت في قلب هذه المنطقة، والمصادر المحلية أكدت سماع أصوات انفجارات ضخمة داخل القاعدة بالإضافة إلى مصادر أخرى قالت عن اشتعال نيران وارتفاع ألسنة اللهب إلى مسافات طويلة شوهدت من مناطق بعيدة عن القاعدة بكيلومترات. بالإضافة إلى ذلك في نفس التوقيت قامت طائرات الاحتلال الأمريكي بجولات استطلاعية في محيط القاعدة، وتحديدا علقت طائرات مروحية في تلك المنطقة وأطلقت طائرات مسيرة لمتابعة المنطقة في محيط القاعدة النفطية، حيث حلقت تلك الطائرات في سماء عدد من القرى على الشريط النهري نهر الفرات في تلك المنطقة في ريف جيرزور الشرقي. هذه يعني الاستهدافات قد تكررت في الفترة الأخيرة واجتمعت وتيرتها منذ بداية هذا العام، حيث شهدت الأيام السابقة قبل عدة أيام استهدافات مركزة. بالطبع يعني الخسائر الأمريكية دائما يتم التكتم عنها ضمن فكرة الحرب النفسية التي تشنها القوات الأمريكية، لكن يعني المصادر المحلية تؤكد أنها تشاهد أحيانا يعني إقلاع طائرات مروحية تحمل عدد من الجرحى، وقد يكونون قتلى، لكن الاحتلال الأمريكي يحاول التعقيم دائما على هذه الأخبار. بالفعل يعني المصادر هنا في دمشق تؤكد أن هذه الاستهدافات تربط بشكل دائم بالاعتداءات التي تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مواقع مدنية وعسكرية في داخل سوريا. بالإضافة إلى ذلك رد فعل طبيعي من المقاومة الشعبية على استمرار تواجد القوات الأمريكية في داخل الحقول النفطية السورية ودعمها لجماعة داعش وعادة إحياء الجهاد في مناطق مختلفة من البلدية السورية التي تستهدف المدنيين في تلك المدن والقرى.
أعلن لبنان إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنبلتين صوتيتين باتجاه شبان اللبنانيين أثر اقترابهم من السياج الحدودي في الجانب اللبناني عند موقع العباد في بلدة حولة قضاء مرجعيون، ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليقا فوريا على الحادثة. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بدء بتدريب عسكري على الحدود اللبنانية تستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفيخاي أدرعي خلال التمرين سيتم ملاحظة حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات في المنطقة، وتم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية للعام المقبل. طالب نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة المحايدة. وقال جباروف في تعليق على التليجرام: حان الوقت للتطرق لقضية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، وأهم شيء أن تكون دولة تحمل طابعا محايدا، على سبيل المثال إلى النمسا أو سويسرا. ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء، في 20 من أيلول سبتمبر الحالي. حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أوروبا من ضربة حاسمة في قطاع الطاقة تعدها لها روسيا الشتاء المقبل. وقال زيلينسكي إن روسيا تحاول هذه الأيام زيادة الضغط على أوروبا فيما يتعلق بالطاقة، وترغب روسيا في تدمير الحياة اليومية لكل أوروبي حسب قوله. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
ضربة روسية حاسمة بانتظار أوروبا في الشتاء ستطال قطاع الطاقة، هذا ما جاء على لسان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي اتهم روسيا أيضا بشن حرب طاقة على الأوروبيين.
روسيا تحاول في هذه الأيام زيادة الضغط على أوروبا فيما يتعلق بالطاقة، ترغب روسيا في تدمير الحياة اليومية لكل أوروبي في كل دول قارتنا.
وفي محاولة لكسب مزيد من الدعم الغربي لأوكرانيا، وجه زيلينسكي رسالة تحذيرية إلى الأوروبيين بأن روسيا ستستمر بالتقدم نحو بولندا ودول البلطيق في حال ضعفت أوكرانيا، داعيا إلى مساعدة بلاده في مجال الدفاع الجوي. وعلى خط الأزمة الأوكرانية الروسية، دخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد ليقدم في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عرض وساطة بين موسكو وكييف بشأن محطة زاباروجيا النووية. عرض أردوغان للوساطة جاء قبل ساعات على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زاباروجيا فصلت عن آخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية، وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط. وهذا ما قد يفسر سبب الاستماتة الأوكرانية لاستعادة هذه المحطة في ظل أزمة الطاقة العالمية. فعلى الرغم من وجود ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة الطاقة النووية في زاباروجيا، تحدث الروس عن إحباطهم هجوما مباغتا للقوات الأوكرانية يهدف إلى إنزال القوات والاستيلاء على المحطة النووية، مشيرين إلى مقتل قرابة 50 مقاتلا أوكرانيا. العمليات العسكرية لم تقتصر على المحطة النووية، فقد هزت 8 انفجارات منطقة نهر خيرسون جنوبا، وسمع دوي 5 انفجارات في مطار ميلتوبول القريب من زاباروجيا الواقع تحت السيطرة الروسية بحسب إعلان وسائل إعلام أوكرانية. في المقابل أعلنت موسكو أن قواتها أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سو 25 في منطقة خيرسون وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية جنوبية أوكرانيا.
ألغت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا محاولة ثانية لإطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية بعد فشل المحاولة الأولى الاثنين الماضي. إلغاء وتأجيل الإطلاق الثاني للصاروخ جاء قبل نحو 3 ساعات من الموعد المحدد بعد محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب لوقود الهيدروجين السائل الفائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة. وعلى ضوء ذلك سيتعين على المركبة العودة إلى مبنى التجميع الخاص بها للفحص والصيانة، ما يعني مزيدا من التأخير. حول إلغاء ناسا صاروخها العملاق إلى القمر للمرة الثانية نستمع إلى التقرير التالي.
للمرة الثانية خلال 5 أيام، وبسبب ما قالت إنها مشاكل فنية، ألغت وأوقفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا محاولة ثانية لإطلاق صاروخها العملاق من الجيل الجديد في أولى مهام برنامجها أرتميس المقرر أن يشمل رحلات من القمر إلى المريخ، مع العلم أن هذا الإطلاق كانت تعتزمه ناسا منذ 5 أعوام.
مدير المهام سيجتمعون لمناقشة فرصة الإطلاق المستقبلية. سيعاد الصاروخ إلى مبنى التجميع لإجراء المزيد من عمليات إصلاح الأعطال، وربما سيتم تأجيل محاولة الإطلاق التالية حتى أكتوبر تشرين الأول المقبل.
إلغاء وتأجيل الإطلاق الثاني جاء قبل نحو 3 ساعات من الموعد المحدد، وبعد محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب لوقود الهيدروجين السائل الفائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة، وذلك بعدما حلت مشاكل فنية أبرزها في تبريد المحركات وتسببت بإرجاء الإطلاق الأول قبل أيام.
لم يكن تسريبا يمكن التحكم به. الهيدروجين المتسرب تجاوز حدود القابلية للاشتعال 2 أو 3 مرات، ربما كان ذلك بسبب ضغط زائد عرضي لخط الهيدروجين عندما أرسل شخص ما أوامر إلى الصمام الخطأ.
إلى نحو 400,000 شخص كان يتوقع أن يصل عدد الحاضرين لمشاهدة عملية إطلاق الصاروخ خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، معتمدين الشواطئ المحيطة للاستقرار عليها. وكان يعد الإطلاق في حال نجاحه حدثا مهما في سعي واشنطن لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ انتهاء برنامج أبولو قبل أكثر من 50 عاما. وبحسب تحقيق حسابي رسمي، ستتخطى المبالغ التي استثمرتها الوكالة في برنامج العودة إلى القمر بحلول نهاية عام 2025 90 مليار دولار. وترغب ناسا من خلال أرتميس أن ترسل إلى القمر أول شخص من أصحاب البشرة الملونة وأول امرأة.
الخبر الأخير في حصادنا الإخباري هذا من أفغانستان، حيث أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 4 أطفال وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوات ناسفة من مخلفات الحرب أحضروها إلى مدرستهم بولاية هلمند جنوبي البلاد. وقال مكتب قائد شرطة الولاية أن أعمار الأطفال القتلى والجرحى تراوحت بين 7 أعوام و14 عاما. وعانت أفغانستان عقودا من الحرب وتعيش ولاية هلمند ظروفا قاسية في ظل البطالة وبيوت مدمرة تجبر الأطفال والفتيان على البحث عن القنابل القديمة لبيعها كخردة. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه. وزير الخارجية الروسي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الأجهزة الأمنية أحبطت مؤامرات الكيان الصهيوني في مختلف المجالات. القوات العراقية تعلن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير مضافة ونفق في صلاح الدين. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران وهذا طارق الخزاعي، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: كريم آل محمد الحسن بن علي عليه السلام. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف الإمام الحسن بن علي عليهما السلام بالجود والكرم، غريزة مغروسة في نفسه الزكية، كما هو حاله في سجاياه الفاضلة الأخرى، فكان عليه السلام بها مشهورا واسمه بالمكرمات مذكورا، فهو من مشكات نور النبوة المحمدية، وهو القرآن الناطق الذي جلى معالم القيم الإلهية.
أين الشاة يا أم سهل؟
ذبحتها لنفر من قريش قد نزلوا ضيوفا علينا.
ويحك، تذبحين شاتي لأقوام لا تعرفينهم ثم تقولين نفر من قريش؟
فعلت ذلك لحفظ عرضك وكرامة لديني.
كم كان عددهم؟
3 كأنهم شموس، كبيرهم غرته تشع نورا بهيا، حياني بأحسن تحية وقال: يا أمة الله، نروم بيت الله الحرام، والمسافة ساعتان، والجوع والعطش ألم بنا، فمررنا بخبائكم لعل عندكم شرابا أو غذاء.
فقلت لهم دونكم الشاة.
لقد تقدم الثاني معتذرا وقال: يا خالة، هل لك من إطعام حجاج بيت الله الحرام؟
فقلت: هناك شويهة في كسر الخيمة، احلبوها واشربوا لبنها.
نعم، فذهب ثالثهم وحلبها ثم سقاهم اللبن ثم قال: يا أمة الله، هل من طعام؟ فقلت: لا، إلا تلك الشويهة، فاذبحوها حتى أهيئ لكم ما تأكلون.
وحسرتاه على شويهتي.
بعد أن أكلوا وشربوا خرجوا، وقال أحدهم: نحن نفر من قريش، بعد رجوعنا سالمين، ألمي بنا فإنا صانعون إليك خيرا. نستودعك الله أيتها الكريمة. فقلت لهم: في أمان الله وحفظه، وذلك حفظا لعرضك وكرامة لديني يا أبا سهل.
صدقت يا أم سهل، صدقت، وغدا ربما تلجئنا الحاجة إلى دخول المدينة، نستعطي الناس.
لا كان ذلك يا أبا سهل، لا كان ذلك. حطب جيد، حطب جيد. من يشتري هذا الحطب؟ عدل بعير بثلاثة دراهم.
هلموا إلي، لدي حطب جيد، عدل بعير بثلاثة دراهم.
يا أبا محمد، أتعرف هذه المرأة التي تبيع الحطب؟ إنها المرأة التي أكرمتنا وذبح شويهتها.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: يا عبد الله، قد ألجأتهم الحاجة إلى دخول المدينة، حري بنا أن نكرمهما.
وهو كذلك يا ابن العم، سأذهب بنفسي إليها إكراما لها. يا أمة الله، أتعرفينني؟
لا، لا أعرفك.
أنا أحد ضيوفك الثلاثة يوم كانت الريح عاصفة، وقد ذبحت شويهتك لنا.
ومن تكون أيها الرجل؟
أنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
لا أصدق يا سيدي، لا أصدق يا سيدي، لا أصدق. أنت الكريم وابن الكريم، كنت ضيفنا. والله يا أم سهل، لقد حفظت عرضي.
هون عليك يا عم، تعال إلى دار ضيافة الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم إلى ضيافة أخيه الحسين بن علي، فهما كانا ضيفيكما أيضا.
يا رب، كريم آل البيت وأخوه كانا ضيفينا.
نعم يا عم.
جزاك الله خيرا يا أم سهل. الحسن بن علي وأخوه الحسين وابن عمهما عبد الله بن جعفر كانوا ضيوفي. جزاك الله خير جزاء يا أم سهل، والله حفظت ذمتي وعرضي.
إذن هلما إلى منزل أبي محمد، هيا.
Thank you.
ألف دينار وألف شاة من كريم الهاشميين أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب.
ماذا؟
ألف شاة وألف دينار، هذا مال كثير، كثير جدا يا عبد الله.
وسأرسلكما إلى ابن عم الحسين ثم تحلان ضيفين علي وفي منزلي. هلما إلى منزل أبي عبد الله، هيا بنا.
ألف دينار وألف شاة، هذا مال كثير يا أبا عبد الله، مال كثير.
ولك يا خالة ألف دينار وألف شاة من مالي، وخيرا فعلت حيث بدأت بكريم آل البيت أبي محمد، فقد أعطاك كل ما يملك.
شكرا يا سيدي.
من الطارق؟
أنا أخوك يا جعدة، افتح الباب.
حسنا.
حييت يا جعدة يا أختاه، أنا رسول معاوية إليك، يقرئك السلام، وهذه صرر فيها 100,000 درهم، خذها.
حييت يا محمد، يا شبيه أبينا الأشعث، ما حكاية هذه الصرر؟ عهدنا سلطان الشام يوفد الأموال، ولكن ليس لوجه الله. ما الذي يريده معاوية منا؟
هذا كتابه يا جعدة، فاقرئيه، ينبيك فيه عما نواه.
هاته يا محمد.
تفضلي.
هاته لأقرأه. يا جعدة بنت الأشعث، تروي بعين العقل، إني مزوجك من ابن يزيد على أن تسمي زوجك الحسن بن علي، والسلام. ماذا؟ اذهب يا محمد، اذهب يا ابن الأشعث الآن، واتركني أفكر في هذا الأمر، فهو خطير جدا.
أمرك يا ابنة الأشعث.
دعيني يا نفس أجلس عند هذه الأسطوانة. يزيد بن معاوية وخليفته، ستصبحين ملكة المسلمين يا جعدة، فما تفعلين؟ لا لا يا جعدة، لا، يزيد رجل ليس له دين، يشرب الخمر ويضرب الطنابير ويعزف عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسمر عند الخراب. لا يا جعدة، لا تتمني صديق القرود. اغربي يا نفسي، اغربي عن وجهي، بل ساعديني، ساعديني على رد الجواب. ستكونين سبة على ألسنة الأجيال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا لا يا أيتها النفس اللوامة، لا، ليس الأمر كما ذهبت إليه. الملك والسلطان والمال والجاه، أليس كذلك يا جعدة؟ قولي، وهل من ذلك بد؟ فإن لم أتزوج من يزيد اليوم، غيري تتزوجه غدا. هذه طباع ورثتها عن أبيك الأشعث بن قيس الكندي، فالغدر من شيمه والخيانة من شريعته. سلطان الشام، أمات ضمائر الناس بالأموال؟ الناس باعوا ضمائرهم للشيطان. أحلم بملك ومال وخدم، أصبح وأمسي وأنا الأميرة، بل الملكة لاحقا. الأطماع عصفت بالعقول فأصمت الآذان وأعمت البصائر. يا جعدة، والله يا نفسي لأفعلنها وأنا جعدة بنت الأشعث. يا جعدة، يزيد الآن مشغول باللهو والفساد، سأفعل ما أمرني به سلطان الشام، سأفعل ما أمرني به سلطان الشام، سأفعل ذلك. مما بكاؤك يا أبا سهل؟ أخبرني.
الحسن يا أم سهل.
الحسن؟
الحسن صبط رسول الله.
وما به؟ فديته بنفسي.
قتل مسموما.
ومصيبته وكريم آل بيت رسول الله. ليت الموت داهمني قبلك يا سيدي.
يا ليتني فديتك نفسي يا ابن رسول الله.
وكيف علمت يا أبا سهل؟ هو من أخبرك؟
بعد أن فرغت من بيع الشياه الثلاثة توجهت إلى داره لكي أجدد العهد به والشكر على جميل صنعه بنا، وما إن وصلت حتى رأيت الناس ما بين باك ولاطم خد. دخلت الدار وسمعته روحي فداه يقول: يا أصحابي وشيعة آل محمد، لقد سقيت السم مرارا وما سقيته مثل هذه المرة. لقد لفظت قطعة من كبدي وجعلت أقلبها بعود معي.
هو مصيبته، هو حسنا.
فقال له أخوه الحسين: ومن سقاكه يا أبا محمد؟ فقال له: وما تريد منه يا أبا عبد الله؟ أتريد قتله؟ فقال له الإمام الحسين: قتله حق يا أبا محمد. فأجابه الإمام الحسن: إياك وهو، فالله أشد نقمة منك، وإن لم يكن هو فما أحب أن يؤخذ بي بريئة. ثم التفت إليه وقال: يا أخي يا أبا عبد الله، إني مفارقك ولاحق بربي عز وجل، وإني لعارف بمن سقاني السم، ومن أين دهيت وأنا أخاصمه إلى الله تعالى؟
وإماما.
ثم احتضن الإمام الحسن عليه السلام أخاه الحسين وهو يقول: فبحقي عليك يا حسين، إن تكلمت في ذلك بشيء وانتظر ما يحدث الله عز وجل في. ثم قال له: يا ابن أم، فإذا قضيت فغمضني وغسلني وكفني وصلي علي واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله لأجدد به عهدا.
ومصيبتا ورسول الله وإياه.
ثم قال للحسين: وستعلم يا ابن أم أن القوم سيمنعونكم من دفني عند جدي رسول الله. بالله أقسم عليك يا حسين ألا تهرق في أمري محجمة دم، وأوصيك بأهلي وولدي. يا حسين يا ابن أم، هذه تركاتي من أبي عن جدي، وهذه مواريث الإمامة، خذها إليك.
وفاطمة وحسنة.
ثم التفت إلينا وهو في آخر لحظاته وقال: وأنتم يا أصحابي، يا شيعة علي خليفتي الحسين بن علي، كما أوصى بذلك جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو أهل لهذا المقام وعلم لكم بعدي.
رحمك الله يا أبا محمد يا كريم آل بيت النبوة.
والله كنت بالمؤمنين رحيما رؤوفا، وللفقراء حصنا وملجأ.
وهكذا رحل كريم آل بيت النبوة الإمام المجتبى الحسن بن علي عليهما السلام، رحل شهيدا وشاهدا على هذه الأمة.
شارك في التمثيل منار عبد الجبار، طارق الخزاعي، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، وبلال البحرني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من الذكر المبين بصوت القارئ أحمد أحمد نعينة، والتلاوة هي من بداية سورة فاطر المباركة حتى نهاية الآية السابعة منها، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
تنادي
أحبابا
تنادي
أحبابا
تنادي أحبابا تناديك أحبابا وين على مسافر وين يا خوي على مصابة ما تجف دمعات العين تناديك أحبابا سافر وين يا خوي عالم صعبة ما تجيب دمعات العين يا دلالي يا الحسن ضيعت حسين يا دلالي يا الحسن ضيعت حسين
قبل عرس مومك بهمومك يشتعل قلبك كم نار ما حد مثلك عانى بزمانه لو جبل قوض وانهار جمر يلهب صدرك من صبرك تنحني بعينك الاشجار مواجع مزدحمه لا رحمه بالغدر يا حيف امطار دنيتك صعبة وغربتك غربة والزمن ما يرحم ويا فدل روحك روحي يا الأخو لا شفتك يوم تخليني بروحي نبتلي وترحل مسموم يول وتالي دنيا حسين المظلوم يول وتالي دنيا حسين المظلوم
تناديك أحبابا وين على مسافر وين يا خوي على مصابة ناطق دمعات العين تناديك أحبابا وين على مسافر
الدهر ولا مشهود يلم صبرك جرحك وبصلحك للصبر جدد تحدود مسحت دموع الناس بالإحساس وانت بدموعك مفروض وفيت انت بعهدك والضدك ما وفوا دوس لعهود خان وعهودك وجحد وجودك شكوتك للبعض